بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قال يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه أي بطاعة الله، كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل، وقول قتادة صحيح ثابت عنه، ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وكلها ضعيفة، كلها من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف. وكقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وخاب من دساها بمعصية الله. قال وقد خاب من دساها أي دسسها أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. وجاء عن ابن الأعرابي أنه قال وقد خاب من دساها أي دس نفسه في جملة الصالحين وليس منهم، وهذا بعيد، هذا التفسير بعيد، وإنما المراد من دساها بمعنى أدخلها في الذنوب والمعاصي. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، كما قال العوفي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ولا يصح عن ابن عباس، العوفي ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، لكن صح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فيكون هنا من زكاها ومن دساها الضمير يعود إلى الله عز وجل. المعنى الأول أن الإنسان هو الذي زكى نفسه وهو الذي دساها، والمعنى الثاني أن الله عز وجل هو الذي زكى العبد وهو الذي دساه، والأول أوضح. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هشام عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله قد أفلح من زكاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلحت نفس زكاها الله. ولو كان هذا صحيحا لكان القول الثاني هو الراجح، ولكن هذا ضعيف جدا، لأن جويبر هو جويبر بن سعيد متروك. قال ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك به، وجويبر بن سعيد متروك الحديث، والضحاك لم يلق ابن عباس. قال الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثني أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف ثم قال اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. وهذا ضعيف فيه ابن لهيعة، إلا أن هذا الدعاء صحيح بطرقه وشواهده. قال حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي قال حدثنا معن بن محمد الغفاري عن حنظل بن علي الأسلمي عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فألهمها فجورها وتقواها قال اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، لم يخرجوه من هذا الوجه. وفيه معن بن محمد الغفاري ضعيف. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وساجد وهو يقول رب أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. تفرد به. فيه صالح بن سعيد قال الحافظ التقريب مقبول يعني ضعيف. فالدعاء ثابت بدون ذكر الآية من طرق بشواهده: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. سيأتي أيضا أنه في الصحيح. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكموهن. رواه مسلم من حديث أبي معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث وأبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم به. وهذا فيه التفويض إلى الله جل وعلا في كل الأمور، وأن الله هو الذي يوفق العبد للخير ويعينه على تزكية نفسه وصلاح قلبه وخشوع جوارحه وقبول دعائه. وإذا كان كذلك فإن قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أي أن العبد هو السبب في تزكية النفس أو في إعطابها، والله عز وجل هو الذي يقدر ذلك. الأمانة عن الآية تشمل الأمرين. وأما هذا الدعاء فهو صحيح لكنه بدون ذكر الآية. قال: وقوله كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال: يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وإذا كان الإنسان عنده شيء من البغي والظلم والطغيان فإنه يحمله على التكذيب بالحق وعدم الإذعان له، يرى نفسه أرفع من الحق. قال محمد بن كعب بطغواها أي بأجمعها، وهذا ضعيف لا يصح عن محمد بن كعب، فيه محمد بن رفاعة القرظي المدني ضعيف، والأول أولى. كذب الثمود بطغواها أي بسبب طغواها، حملها ذلك على التكذيب. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما كابن زيد، وهو صحيح عن مجاهد وقتادة وصح عن ابن زيد. فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين. إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف عاقر الناقة، وهذا ذكره كثير من أهل التفسير تسمية عاقر الناقة، لكنه لا دليل عليه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفينا ظاهر القرآن في ذمه وأنه أشقى القوم، لكن تحديد اسمه يحتاج إلى دليل. قال: وهو أحيمر ثمود، وهذا ثابت، أحيمر سيأتي في الحديث أنه ثابت، وهو الذي قال الله: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا، رئيسا، مطاعا، كما قال الإمام أحمد. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، قال: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. ورواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما. وكذا ابن جرير بن أبي حاتم عن هشام بن عروة به، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا يعني قرنه حتى تبتل منه هذه يعني لحيته. وهذا حديث حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن هو الذي ضرب علي حتى ابتلت لحيته أو لحيته؟ من هو الذي ضربه؟ عندك يا بلال عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، فهو أشقى الناس. الذي قتل علي يعتبر من أشقى الناس، كما أن الذي عقر الناقة الحيمر صاحب ثمود هو من أشقى الناس. وقوله فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام ناقة الله، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، أو أيضا اتركوا ناقة الله وسقياها، أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. قال الله فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به، فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة، آية لهم وحج عليهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي غضب عليهم فدمر عليهم فسواها، أي جعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال بعضهم فسواها أي ألصقهم بالأرض. وهنا قال الله جل وعلا فكذبوه فعقروها، مع أن الذي عقرها واحد، جاء في بعض الروايات أنهم كلهم شاركوه ورضوا ما فعل، والصحيح أنهم وافقوه في أيدوه، وإلا فالذي عقرها واحد. ولهذا فإن الذي يرضى بالمنكر مشارك لفاعله، الذي يؤيد المنكر أو يرضى به يعتبر مشاركا لفاعله. فهؤلاء أصابتهم العقوبة وبين الله أنهم عقروها مع أنه عقرها واحد. قال قتادة بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. وهذا عن قتادة بلاغ مرسل لا يصح، هو ثابت عن قتادة لكنه مرسل. وقوله ولا يخاف عقباها وقرئ فلا يخاف عقباها، وهما قراءتان متواترتان. قال ابن عباس لا يخاف الله من أحد تبعه، يعني عاقبهم ودمرهم وسوى بهم الأرض، ولا يخاف من أحد شيئا، فهو الله سبحانه وتعالى. وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم. أما أثر ابن عباس ففيه أبو صالح كاتب الليل ضعيف، وأما أثر مجاهد والحسن فهو صحيح وصح أيضا عن قتادة. وأما أثر بكر بن عبد الله المزني ففي سنده محمد بن سنان الذيال وهو ضعيف، فيكون القول الأول في معنى الآية ولا يخاف عقباها، أي أن الضمير يعود إلى الله، ولا يخاف عقباها أي حلت بهم هذه العقوبة، عاقبهم بهذه العقوبة وهو لا يبالي بأحد بعد ذلك أنه ربما ينتقم أو يفعل ما يريد. وقال الضحاك والسدي ولا يخاف عقباها، أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع، وهذا هو القول الثاني أن الضمير يعود إلى العاقر، فالعاقر عقر الناقة ولم يفكر بالعواقب ولا لم يخف مما سيحصل له. ولكن هذا ضعيف عن الضحاك، فيه جابر بن نوح ضعيف، وضعيف أيضا عن السدي فيه ابن حميد. وهناك قول ثالث، هناك قول ثالث ذكره بعض أهل التفسير، قالوا المراد بالضمير هنا صالح، ولا يخاف أي صالح عليه السلام، أي لا يخاف صالح عقباها، لا يخاف عاقبة هذا التعذيب، لأنه أنذرهم ونصح لهم، فليس هو بخائف من عذاب الله، لأنه قد قام بما أمر به. يعني معناه هذه العقوبة التي نزلت بهم صالح لا يخاف على نفسه أن تصيبه لأنه قد بلغ. قال ابن كثير والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه والله أعلم. آخر تفسير الشمس وضحاها.